قال الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. درسنا الماضي كان فيما يتعلق بالإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك الإيمان بخروج يأجوج ومأجوج، وهذه من أشراط الساعة. طيب، ويأجوج ومأجوج قوم كفر من بني آدم وعدتهم كثر، وذكرهم موجود في القرآن والسنة، ولا ينكرهم إلا جاهل أو ضال عن الحق. قال وقوله تعالى، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث لهذا المسألة، قال قال الله تعالى يا أي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. من كل حدب أي من كل مكان، يعني لا يلتزمون طريقا بعينها. واقترب الوعد الحق أي واقترب يوم الوعد يوم القيامة، اقترب قيام الساعة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وهذه ما قد وقعت لكن ستقع إن شاء الله إلى محشرهم، أي تسوقهم إلى بيت المقدس أو إلى الشام. قال وقصتهم في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا يستطيع أحد لا قوة يدان أو لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا يطاق، لا قوة لأحد في قتال هؤلاء القوم لكثرتهم. قال فحبذ عبادي إلى الطور، هذا جبل الطور في سيناء. قال ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوجهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. هذا لغرورهم وجهالتهم. نعم نفتح. قال حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم، يعني نبلهم، بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، ويصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه ذهبهم ونتنهم. هذا من الابتلاء لعيسى ومن معه عليهم السلام. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم طيرا أي على يأجوج ومأجوج كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله سبحانه وتعالى، رواه مسلم. قال وخروج الدابة أي من أشراط الساعة خروج الدابة، والله أعلم بكيفيتها. قال الشيخ رحمه الله الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا داء الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة، رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر فيها ضعف يعني. وظاهر القرآن إنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. وجاءت في بعض الروايات أنها يعني تختم على المؤمن مؤمن فما يتحول بإذن الله، وعلى الكافر كافر فبعد ذلك ما يسلم. نسأل الله العافية. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، نعوذ بالله. هذا يدل على كثرة الكفر في ذلك الزمن. قال الآية الخامسة طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، اتفق عليه. هنا في هذه المسألة رد على من يقول إن الشمس ثابتة وأن الأرض هي تدور. طيب، لأن الشمس لو كانت ثابتة ما ستطلع من المغرب، مما يدل على أنها تأتي من المشرق إلى المغرب، لكن قرب الساعة تطلع من المغرب، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن ذلك لا ينفع إيمان نفس لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما المؤمن فهو على إيمانه، لكن الكافر يسلم مع ينفع إسلامه، مثل فرعون يعني أسلم بعدما غرغر فلم ينفعه، كذلك إذا طلعت الشمس من المغرب ما تقبل التوبة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وعذاب القبر ونعيمه حق، أو عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، أمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في النار في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يذهبون. طيب، يعني ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر ونعيم القبر، فعذاب القبر لمن يستحقه ونعيم القبر لمن يستحقه من أهل الإيمان. قال الشارح رحمه الله فتنة القبر، الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. هذه فتنة القبر السؤال، فإذا لم يجب عذب، إذا لم يستطع أن يجب بالقول الصحيح عذب في قبره والعياذ بالله، يضرب بمرزبة من حديد في رأسه، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوها لصعقوا. قال: وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ذلك قوله تعالى: يوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه، حديث البراء بن عازب. والسائل ملكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن، وقال الشيخ الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكفار ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، حتى اليهود والنصارى يفتنون في قبورهم، معروف هذا. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكفار ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف، يعني هل الطفل أو المجنون يسأل أم لا. وظاهر كلام القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي: ومن مات مرابطا في سبيل الله، الحديث يعني لا يفتن، رواه مسلم. يقي الله عز وجل من قتل في سبيل الله، يقيه عذاب القبر وفتنة القبر، لأنه يكفيه يعني لمعان السيوف وهكذا أيضا الصواريخ وغيرها مما يروعه، فثباته في هذه المعركة يدل على ثبات إيمانه وصدقه. قال: عذاب القبر أو نعيمه، عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وإن كان أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة لا يعني يؤمنون بعذاب القبر ولا نعيمه، قالوا: ما هو مذكور في القرآن، مع أن القرآن قد قال الله فيه: والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهؤلاء يعرضون على النار بالعشي بعد ذلك في قبورهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهكذا أغرقوا فأدخلوا نارا. طيب، وهناك أدلة كثيرة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، والمؤمن يفسح له في القبر مد بصره كما جاء في حديث البراء. أما الملاحدة وأعداء السنن أو الكفرة فلا يلتفت إليهم. طيب، والأدلة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، تعوذ من أربع ومنها عذاب القبر، هذه كثيرة. قال: يقول: هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ هذه مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب، وهذا القول هو الصحيح. النفخ في الصور. النفخ قال معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه السلام ينتظر متى يؤمر بنفخه، وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. أما ما جاء في حديث الصور أن النفخات ثلاث فهي رواية ضعيفة، جاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة ولكنها ضعيفة. قال: وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، أي يميل بعنقه إلى جانب ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعقا، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم في حديث طويل، وقد اتفقت الأمة على ثبوته. والحمد لله. إلى هنا، جزاكم الله خير.
بارك الله في الحضور والمستمعين الأفاضل على موقع علماء مشايخ الدعوة السلفية في اليمن، وكذلك الأخوة في غرفة الأجري. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: من ليبيا صدر قرار في بلدنا باستخراج بطاقة تسمى بالرقم الوطني، وهي معلومات عن صاحب البطاقة تحت مسمى التخلص من الفوضى وسوء الإدارة، من خلالها تستطيع أن تأخذ راتبك وغيرها من الأمور الحياتية في بلدنا بإلزام الدولة بذلك، لكننا ملزمون بحلق لحانا ذلك لاستخراج صورة شخصية، مع العلم أن من لم يستخرج الرقم الوطني سيؤدى في مالي وحياتي من حيث عدم استخراج أي ورقة أو أي معلوم أو أي معاملة بين المواطن والدولة، فما جوابكم؟ بارك الله فيكم.
ننصح هؤلاء المسؤولين أن يتقوا الله في أبناء المسلمين ولا يضيقون عليهم بهذا، يجعلون الأمر أقل شيء مباحا، من حلق حلق ومع أنه محرم، ومن لم يحلق فلا يجوز لهم أن يجبروه، ويعطوه هذه البطاقة بدون أي مشقة على الناس، فهذا تضييق لأهل الدين. فالواجب على الحكومة أن تتقي الله، والله نخشى عليها من عقوبة الله، ولكن إذا كنت أنت مضطر إلى ذلك وما تستطيع يعني الخلاص منها فلك أن تحلق، وإثمهم وهم الآثمون، وأنت إذا حلقت هذه المرة إن شاء الله ما تحلق مرة أخرى إلا عند الإكراه، أن الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي أن الله عز وجل لما نزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت على ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطانا، قال: قد فعلت، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تمولنا وانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. والحديث في الصحيح. فيرجى لكم المعذرة، والله أسأل أن يجعلنا ولكم مخرجا من عنده.
السؤال الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فيكلمه بصوته يسمعونه، إن الله تعالى فيكلمه بصوت يسمعونه أو كما قال. بارك الله في شيخنا، سمعت لفظ هذا الحديث في درس مباشر، ووجدت أحاديث أخرى في هذا الباب في إثبات صفة الصوت لله عز وجل. أحدها روى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه الحديث. لكن
من بعدك نسمع من طرف.
لكن الحديث الذي ذكرت لم أجد له مرجعا، هل لكم أن تدلون أين أجده جزاكم الله خيرا؟ كأنه يتكلم عن حديث.
على كل حديث عبد الله بن أنيس علقه البخاري في كتاب العلم. طيب، في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، وذكر الحافظ أنه رواه أيضا الخطيب في الرحلة ولو سندان يحسن بهما. وأنت تراجع بارك الله فيك السلسلة الصحيحة برقم 1293 الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 1293، والموقف على ابن مسعود. على كل وإن كان موقوفا فحديث عبد الله بن أنيس يشهد له ويستأنس بهما، وإن شاء الله الحديث يثبت صفة الصوت لله، والله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه جبريل عليه السلام. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون أن الله يتكلم بصوت وحرف وتكلم بالقرآن وسمعه جبريل، فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم، فلا تشكوا في هذا. إلهنا أجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.